الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه المحرر في أحاديث الأحكام في كتاب الصلاة منه في باب صلاة الجماعة حديث ابن عباس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين أجمعين وللمسلمين. قال رحمه الله: وروى هشيم عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. رواه ابن ماجه والدارقطني، وإسناده على شرط مسلم، وقد أعل بالوقف.
هذا الحديث في حكم من يسمع الأذان ثم لا يأتي إلى المسجد ليصلي مع الجماعة من غير عذر، من غير عذر. وهذا يعني خطير جدا، حتى قال بعض العلماء إن حضور الجماعة لمن لم يكن له عذر شرط في صحة الصلاة. معنى هذا أنه لو صلى في بيته من غير عذر وهو يسمع النداء، يعني ليس ببعيد، قريب من المسجد، يستطيع أن يصل إليه من غير مشقة، فإن صلاته غير صحيحة. ودليلهم هذا الحديث قد قال به جمع من أهل العلم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الحديث قال المصنف رحمه الله، قال: رواه ابن ماجه والدارقطني، ورواه الحاكم في المستدرك، وقال: هذا حديث قد أوقفه غندر وأكثر أصحاب شعبة، وهو صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، ووافقه الذهبي على هذا التصحيح، وأنه على شرط مسلم. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري: وقد رفعه طائفة، رفعه بمعنى قالوا قال رسول الله، يعني الراوي إذا أسند الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى هذا هو المرفوع، يعني أن يقول الراوي سمعت رسول الله يقول أو قال رسول الله، المهم أن يسند القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو المرفوع. أما الموقوف فهو ما وقف به على الصحابي، يعني هذا عن ابن عباس، كان يقول قال ابن عباس، ولم يقل ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث مروي بهذا وبهذا، فيه الرفع، في رواية بالرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد علت، ورواية أخرى بأنه موقوف على ابن عباس، يعني من كلام، من قول ابن عباس ومن اجتهاده. قال ابن حجر في بلوغ المرام وإسناده، إسناد هذا الحديث على شرط مسلم لكن رجح بعضهم وقفه. الإسناد على شرط مسلم معناه صحيح، لكن الخلاف فيه هل هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو هو من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال ابن رجب: وقد رفعه طائفة. ابن رجب له كتاب اسمه فتح الباري كاسمي، وهو السابق على ابن حجر، هو سابق على ابن حجر لكنه لم يتم الكتاب، لم يتم، توفي قبل تمام الكتاب. وقال في ابن رجب في فتح الباري: وقد رفعه طائفة من أصحاب شعبة بهذا الإسناد، وبعضهم هذا المرفوع يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يعني بعض الرواة قال عن شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد عن ابن عباس، وهذا يكون موقوفا. وقد خرجه بالإسناد الأول مرفوعا ابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه، لكن وقفه هو الصحيح. هذا في نقد من ابن رجب، هو الصحيح عند الإمام أحمد، لا ما هو عنده، هو ينقل عن الإمام أحمد، لكن وقفه هو الصحيح عند الإمام أحمد وغيره، وغير الإمام أحمد، هكذا يقول في فتح الباري. وهذا الحديث سواء كان موقوفا أو مرفوعا استدل به، وخاصة إذا كان على القول بأنه مرفوع، من قال إن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، فمن صلى في بيته من غير عذر لم تصح صلاته. الأمر خطير، الأمر خطير، ويجب أن لا يتساهل في صلاة الجماعة، خاصة وقد ورد في هذا الحديث سواء كان من قول ابن عباس، وهو ابن عباس من فقهاء الصحابة الكبار رضي الله بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، الحبر ابن عباس رضي الله تعالى عنه، أحد العبادة للفقهاء من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقال به بعض المحققين كابن تيمية رحمه الله. فإذا الأمر خطير جدا، والإنسان لا يعرض نفسه لمثله، حتى وإن قلنا الصواب أنه ليس شرط، الصواب أنه واجب، لأن القول في صلاة الجماعة من العلماء وهم الأكثر من قال سنة مؤكدة، ومنهم من قال بأنه واجب، وهذا هو مذهب الإمام أحمد وجمع كثير من الحنفية كما هو في كتبهم، وهذا القول الأول. حتى قالوا أنه كالواجب في بعض كتب الحنفية، أنه سنة مؤكدة يعني تقارب الواجب، هذا القول الأول أنه سنة. القول الثاني أنه واجب، وهؤلاء بعضهم قال هو فرض عين على كل أحد، وهذا هو مذهب الإمام أحمد كما قلنا وكثير جمع من الحنفية، ومنهم من قال فرض على الكفاية، بمعنى أنه لو أداه بعض أهل القرية بعض الناس سقط الإثم عن الباقي، لكن أجيب عن كون السنة، عن القول بأنه سنة، بأنه لو كان سنة ما هم الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي هريرة: لقد والذي نفسي بيده لقد هممت أن أبر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الجمع والجماعة فأحرق عليهم بيوتهم، وفي بعض الروايات: لولا ما في البيوت من النساء والذرية، هذا هو الذي منعه من ذلك. فلو كانت سنة ما تكون ما يكون العقاب عليها بهذه الشدة. أما من قال بأنه فرض كفاية فأيضا يجاب عنه بأنه لو كان فرض كفاية لسقط عمن لم يحضر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة. ففرض الكفاية إذا أداه بعض المكلفين يسقط عن البعض الإثم عن الباقين لكن يفوتهم الفضيلة. إذا لم يبقى إلا أن يكون واجب عيني، وهذا هو الصحيح الذي يعني تدل عليه الأدلة، كحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بأن يحرق على هؤلاء، لو لم يكن واجب لما هم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وهذا من أقوى الأدلة على أنه واجب. فهذه الأقوال في حكم حضور صلاة. بعض الناس الآن يقول تبعا لما هو في بعض الأقوال العلماء، وهم كثر وهم أئمة، لكن الحق هو حق أن نحن متعبدون بماذا؟ بالدليل، بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. دليل من يقول إنه سنة يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة، فكونه يعني أثبت أن لهم صلاة. فنحن والجواب عن هذا أنه يعني صلاتهم صحيحة، هذا الذي لم يحضر، لكنها صحيحة مع الإثم، صحيحة مع الإثم، هذا هو القول العدل الوسط، أنها صحيحة لكنه يأثم بترك الواجب وهو حضور الجماعة والصلاة مع الإمام في المسجد. وجه الدلالة من هذا الحديث أن الحديث يعني وجه الدلالة منه أنه دل على أن من لم يجب النداء فلا صلاة له إلا من عذر. لكن نحن قلنا بأنه معلم بالوقف، معلم بالوقف، والأدلة الصحيحة الكثيرة تدل على أنه، ومنها المفاضلة بين صلاة الفرد وصلاة الجماعة. فهذا يدل على ماذا؟ على أنها صحيحة، لكن لو قلنا بأنه شر تكون باطلة إلا من عذر. وهذا النفي قالوا راجع إلى مسمى الصلاة وهي الحقيقة الشرعية أداؤها، فتكون صلاته غير صحيحة. وهذا رواية عن الإمام أحمد لكن ليست هي المشهورة في المذهب، المشهورة أنها فرض عين، واجب عيني، واختارها طائفة من أصحابه. وقال ابن تيمية بعد ذكر الأقوال في حكم صلاة الجماعة وقيل هي واجبة على الأعيان، هذا هو الراجع، وهذا هو المنصوص عن الإمام أحمد وغيره من أئمة السلف، قلت لكم، وهو يعني نصره عدد من أئمة كبار أئمة الحنفية كصاحب المبسوط والهداية وغيره، كلهم قالوا بأنه واجب أو سنة مؤكدة كالواجب. قال المنصوص عن أحمد وغيره من أئمة السلف وفقهاء المحدثين، لماذا؟ لأنهم يعني يلتزمون الحديث. وهؤلاء تنازعوا، هذا اللي قالوا واجب اختلفوا، تنازعوا، هذه العبارة ابن تيمية دائما يكررها، يعني اختلفوا فيما إذا صلى منفردا لغير عذر هل تصح صلاته، على قولين، أحدهما لا تصح عند من يقول بأنها شرط، لا تصح. وهو قال طائفة من قدماء أصحاب أحمد وبعض متأخريهم كابن عقيل وهو قول طائفة من السلف، واختاره ابن حزم وغيره، وهو اختيار ابن تيمية نفسه كما في الفتاوى الكبرى اللي يسمونها الفتاوى المصرية أو الفتاوى الكبرى. القول الثاني تصح مع إثمه بالترك، وهذا هو المأثور عن أحمد وهو قول أكثر أصحابه وهو الذي تنصره الأدلة هكذا في. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية بأنها شرط في صحة الصلاة، ونقل هذا عندما نقله صاحب الاختيارات اختيارات البعلي، جمع اختيارات ابن تيمية وذكر هذا فيها وعلق عليه الشيخ ابن عثيمين تعليقات خفيفة جدا، لكن علق على هذا الموضع أن الصواب أنها ليست بشرط بل هي واجبة. والصفحة الآن لا تحضرني لكن هذا قرأته قديما. طيب ما الذين يقولون بأنه ليس بشرط، ما جوابهم عن هذا الحديث؟ أشرت إلى ذلك فيما سبق، وهم يجيبون بجوابين. أحدهما أنه مختلف في رفعه ووقفه كما تقدم في تخريج الحديث، وحتى على القول برفعه قالوا لا يعارض ما اتفق عليه الشيخان من وجوب ما يدل على وجوب الجماعة وهو المفاضلة بين صلاة الفجر وصلاة الجماعة الذي يدل، وهذا الحديث المفاضلة دليل على أن صلاة الجماعة ليست شرطا في صحة الصلاة بل واجب يأثم المتأخر عن صلاة الجماعة بتركه، لكن صلاته ليست بباطلة. هذا الجواب الأول، يعني أولا أنه مختلف في رفعه هل هو من قول النبي ولا من قول الصحابي، والثاني حتى وإذا فرض أنه يعني مرفوع فإنه لا يعارض ذاك الحديث القوي. الثاني أنه لو سلم بمعارضته، لو قلنا يعني سلمنا جدلا أنه معارض لحديث الوجوب، فإنه محمول على نفي الكمال، يعني أن صلاته ليست بكاملة فيها نقص بترك الواجب، بترك الواجب لا نفي الصحة، لأن عندنا النفي إما أن يكون نفي للكمال وإما أن يكون نفي للصحة. فمن الذين يقولون شرط هذا يقول نفي للصحة، أما الذين يقولون أنه لو فرضنا صحته فإنه نفي للكمال لا نفي للصحة. لماذا؟ قالوا لأن حمله على نفي الكمال فيه جمع بين الأدلة، يعني كأنه عمل بمجموع الحديث التي وردت ولا يترك حديثا دلالة حديث. أما لو قيل بنفي الصحة فإنه يترك دلالة الأحاديث التي تفيد بأنها صحيحة لكنها معلفة. ومتى ما كان الجمع ممكنا من غير تكلف فإنه أولى وأحسن. طيب، لكن كما قلت يعني الأمر خطير، وكل واحد يجب أن يحسب حساب احتمال أن تكون صلاته غير صحيحة، حتى ولو قلنا بأن هذا مرجوح القول ليس ليس هو الراجح وليس هو الذي عليه المحققون، لكن يبقى الاحتمال والخوف من أن لا تصح الصلاة. نعم
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: وعن نافع أنه قال: أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان ثم قال: صلوا في رحالكم، فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره: ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر.
إبراهيم، ألا صلوا،
ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري.
الحديث في مواضع من صحيح البخاري وفي مسلم باللفظ المذكور، أما عند البخاري ففيه بهذا اللفظ وبلفظ آخر. قال ابن عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر، يقول: ألا صلوا
في الرحال.
لماذا أنا أتيت بهذا؟ لأنه لم يقيد مطلق، لم يقيد بسفر ولا حضر، إنما مطر، ليلة مطيرة ذات مطر. يقول: ألا صلوا في الرحال. وروى أبو داود هذا الحديث عن ابن عمر قال: نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك في المدينة. في المدينة وهنا يعني يدل على أنه في الأول بضجنان، كان في سفر النبي صلى الله عليه وسلم، وضجنان موقع قبل مكة بحوالي 54 كيلا على يسار الذاهب إلى مكة، وهي حرة سوداء على اليسار، يعني الذاهب إلى مكة تكون على يساره والخارج من مكة تكون على يمينه، وهي تبعد عن مكة بحوالي من جهة الشمال من جهة المدينة تبعد عن مكة بحوالي 54 كيلا. قال: فهذا يدل، وفي روايات أخرى نصت على السفر، على أنه في السفر، وسنعود إليه إن شاء الله. وهذا الحديث قال عنه الشيخ الألباني: منكر. منكر، النكارة عند علماء المصطلح إما أن تكون في الإسناد وإما أن تكون في المتن، وهذا من قسم النكارة في المتن. ولماذا؟ لأن ابن إسحاق وهو مدلس، ابن إسحاق محمد الإمام إمام السيرة هذا مدلس، يعني أحيانا يقفز الشيخ الضعيف، يعني المدلس عموما ليس هذا، أن يذكر يخفي الشيخ الضعيف في السند ويقفز للذي بعده ويأتي بلفظ محتمل، كان يقول عن، ولذلك يقول عن يعني قال عن عن. فهذا الحديث يقول في المدينة، والأحاديث الأخرى ليس فيها، فهذا خالف هذه الرواية، خالف فيها ابن إسحاق غيره الثقات الكثيرين الذين إما أن النص على أنه في سفر وإما أنه مطلق كما هي رواية مالك أنه مطلق وهي عند البخاري مطلق من غير تقييد لا بسفر ولا بحضر. أما أن يكون في المدينة فالنص عليه في المدينة هذا مخالف لهذه الأحاديث الصحيحة التي هي أصح منه، فلذلك حكم عليه الشيخ بن مسلم. وأشار هذا الذي ذكره الشيخ الألباني أشار إليه أبو داود هو الذي روى الحديث أخرج الحديث فقال وروى هذا الخبر يحيى بن سعيد وروى هذا الخبر يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه في السفر. فهذه إشارة، يعني هؤلاء هذا السند القوي الصحيح قال في السفر، وهذا الذي الثاني قال في الحضر في المدينة، فهذا إشارة كما يقول الشراح من أبي داود إلى مخالفة رواية ابن إسحاق لرواية هؤلاء. أما قوله بطجنان فبيناه لكم أنه مكان قريب من مكة. قال ألا صلوا في الرحال، في بعض الروايات رحالكم، لكن هذا هو الذي عندنا. ألا هذه عرض، صلوا في الرحال في الليلة الباردة والمطيرة. هذا صلوا، هل هو الأصل في الأمر أن يكون للوجوب، لكن هنا هو أمر إباحة لدليل آخر أنه ذكر فيه من شاء، فهذا دليل على يعني قرينة بأن الأمر هنا ليس للوجوب بل هو للاستحباب أو للإرشاد. يعني الذي دل عليه أنه ليس عزيمة بل رخصة حديث جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وهذا من أدلة السفر، فمطرنا فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي من شاء منكم في رحلة. لو كان عزيمة ما قال ليصلي من شاء منكم، لم يخير، بل عليه أن يصلي، لكن وقال فليصلي من شاء منكم في رحله، يعني في منزله. الرحل هو المنزل أو المكان الذي فيه متاعه. قال كان يأمر مؤذنا ثم يقول على إثره. هذه يعني مسألة اختلف فيها، متى يقول المؤذن صلوا في رحالكم؟ هل يقوله بعد أن يفرغ من الأذان؟ الحديث هذا يدل على أنه يقوله بعد الفراغ من الأذان، فإذا انتهى من الأذان قال صلوا في رحالكم. وهناك قول أنه يقول ذلك بدل حي على الصلاة حي على الفلاح، لأن حي بمعنى أقبلوا، فبدل أن يقول حي أقبلوا على الصلاة يقول صلوا في رحالكم. قالوا ولكن الأرجح أنه بعد الأذان، ومن فائدة أولا دليله صريح هنا يقول في الحديث ثم يقول على إثره، يعني بعده يعني بعد أن ينتهي، وهذا نص وهذا نص. ثم في فائدة أخرى أنه يحافظ على نظم الأذان، فلا يدخل في ثنايا الأذان شيئا ليس منه. وقالوا هذا من ذلك. قال النووي، قال قبل النووي يقول ابن حجر في الفتح قوله ثم يقول على إثره صريح في أن القول المذكور يعني صلوا في رحالكم كان بعد الفراغ صريح. وقال النووي وفي حديث ابن يعني في ابن عمر يقصد أن يقول ألا صلوا في رحالكم في نفس الأذان، وفي حديث ابن عمر يعني حديث ابن عباس يدل رواية لابن عباس فيها أنه يقول ذلك في نفس الأذان، يعني كما قلت لكم بدل حي على الصلاة حي على الفلاح. وفي حديث ابن عمر أنه قال في آخر ندائه على إثره يعني والأمران جائزان، الأمران جائزان لأن الكل وارد في السنة، كل واحد منهما له دليل من السنة. إذن يقول النووي والأمران جائزان فيجوز بعد الأذان وفي أثنائه لثبوت السنة فيهما، لكن هكذا يقول قوله يعني هذا القول صلوا في الرحال بعده يعني بعد الأذان أحسن. أحسن لماذا؟ ليبقى نظم الأذان على وضعه، ليبقى هكذا يقول رحمه الله تعالى الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم. قال في السفر في الحديث في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر، وهذا يعني من هذا من مواطن التيسير في الشريعة الإسلامية. يعني واحد يترك الجماعة ويقول يا أخي يعني الدين يسر، نعم يسر، لكن اليسر فيما دل عليه دليل، فيما دل عليه الدليل من كثيرة، الأمثلة كثيرة جدا، هذا منها، هذا منها أنه عند عذر المطر والبرد الشديد الذي يشق على الإنسان أن يخرج، ومنه مثلا السفر ومشقة السفر فإنه يقصر الصلاة الرباعية ويصلي ركعتين، والمسح على الجوربين في السفر ثلاث ليال ثلاث أيام بلياليها، بينما في السفر في الحضر ليلة يوم وليلة، وهكذا كثيرة جدا. لكن أن يأتي أصحاب الكسل والبطالة فيقول الدين يسر خلينا نمشي بس، لا هذا مو صحيح، هذا محتاط لدينه محتاط لنفسه. يقول في السفر يعني في الليلة المطيرة في السفر، ظاهر هذا أن إباحة ترك الجماعة من أجل البرد والمطر خاص بالسفر، لأنه قال في السفر. وحديث ابن إسحاق الذي ذكرناه في المدينة يقول أنه يجوز في الحضر، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان في ذلك. وهو أما قوله أو المطيرة الليلة الباردة أو المطيرة، مطيرة على وزن فعيلة بمعنى فاعلة، يعني ماطرة، ليلة ماطرة يعني فيها مطر، أي الليلة الماطرة، أو وقال أو في الحديث هنا قال في الليلة الباردة أو المطيرة. هل هذا شك؟ هذا للتنويع يقولون، للتنويع. النوع الأول الليلة الباردة، النوع الثاني المطيرة. وليس شك من الراوي أنه هل قال الليلة الباردة أو قال الليلة المطيرة، لا، بل هذا هو للتنويع، أي أنه قال في الليلة المطيرة هذا نوع، أو الليلة الباردة. ظاهر الحديث هذا اللي قلتكم سيأتي، أن العذر هذا العذر في المطر والبرد خاص بالسفر، لأن السفر مظنة المشقة، والمسافرون عادة متباعدون، يعني أنت تصور مجموعة على الجمال عدد بالمئات سيتفرقون إذا نزلوا في الصحراء، يتفرقون فاجتماعهم في مكان واحد إذا كان مطر وسيل ووحل وبرد فهذا مشقة، فهذا فيه مشقة لأنهم يكونون متفرقين، فاجتماعهم في مكان واحد يكون فيه مشقة، كما قلت لوجود الطين والوحل والمياه التي تحول بينهم وبين هذا المكان الذي يراد الصلاة فيه. بخلاف الحضر في المدن فإنه أخف من السفر، والجماعة فيه آكد، الجماعة فيه آكد. وفي رواية ابن إسحاق التي ذكرناها في المدينة التي تدل على أنه أيضا في الحضر، لكن هذا الحديث ضعيف كما قلنا، أولا لاختلاف وقفه ورفعه، وثانيا لمخالفته لما هو أصح منه. هذا الحديث أو الروايات وردت بثلاثة ألفاظ، أحدها تقييده بالسفر كما هو عندنا هنا، والثاني كونه في الحضر كما روى أبو داود من حديث ابن عباس من طريق ابن إسحاق، والرواية الثالثة التي هي عند البخاري وهي من طريق مالك النافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر، وذكرته في الأول، يقول ألا صلوا في الرحال، ولم يذكر حضرا ولا فأطلق. وهذا يعني مطلق في بالسفر، يعني لم يقيد بالسفر، يعني التخلف عن الجماعة. قال هذا مطلق لم يقيد بالسفر، يفيد أن التخلف عن الجماعة يجوز في الحضر والسفر، يعني الحضر يمكن أن يؤخذ منه له دليل من الإطلاق هنا أنه لم يقل في السفر. في بعضها يعني هل هذا حكاية، لأن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في السفر فقط يعني لذكر الحالة التي قيل فيها، والحديث المطلق يدل على يفيد بأن هذا يقال، وهذا الذي عليه الجمهور أنه حتى في الحضر يقولون في صلوا في رحالكم أو في بيوتكم. هنا بعضهم قال يشكل على هذا قاعدة أصولية وهي حمل المطلق على المقيد، حمل المطلق على المقيد، يعني أن قوله الذي لم يذكر فيه السفر كان يأمر المؤذن أن يقول من غير تقييد بسفر ولا حضر، هذا مطلق، وذاك مقيد بالسفر، فيحمل المطلق، يعني أن المراد بالمطلق هو ما أريد في المقيد، فيكون النتيجة ماذا؟ أن يكون هذا في السفر لا في الحضر. لكن الجمهور أخذوا بالمطلق، جمهور العلماء. وحتى لو قيل بحمل المطلق على المقيد يمكن أن يقال أنه حملنا المطلق على المقيد وقلنا بأن هذا خاص بالمسافر، لكن يمكن أن يقال بأن غير المسافر إذا لحقته مشقة فإنه يلحق حكمه بحكم المسافر، فإنه يكون يعني بسبب المشقة، يعني من تلحقه مشقة في الحضور إلى الجماعة فإنه يلحق بالمسافر، لأن المقصود هو رفع المشقة في السفر وفي الحضر. والله تعالى أعلم. قال في الليلة هنا ولا في رواية أخرى؟ في الليلة، في الليلة الباردة أو المطيرة، يعني هذا الظاهر أنه خاص بالليل دون النهار، وهذا قال به بعض أهل العلم وهم الحنابلة، وأما الشافعية فقالوا إن المطر والبرد الشديد عذر يبيح التخلف عن الجماعة بالليل والنهار، لقوله في رواية أبي داود، لكن رواية أبي داود هذه ضعيفة، قال فيها هي فيها يعني وجه الدلالة منها أنه قال في الليلة المطيرة والغداة القرة، يعني الباردة، في الليلة المطيرة والليلة القرة والغداة القرة، يعني البارد الصبح في النهار أول النهار، الغداء أول النهار. وقلنا فيما سبق أن بعض العلماء لرواية ابن عباس قال بأن هذا القول يقال في وسط الأذان بدلا من حي على الصلاة حي على الفلاح، ومن العلماء من قال استدلالا بحديث ابن عمر هذا بأنه يقال بعد الأذان، وأنه يقول الكل جائز، ولكن هذا أحسن حفاظا على أولا أنه صريح، وثانيا حفاظا على نظم الأذان. طيب اقرأ يا إبراهيم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن الثوم فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا ولا يصلي
يقربنا
فأحسن الله إليكم فلا يقربنا ولا يصلي معنا. متفق عليه واللفظ لمسلم.
الحديث في البخاري ولفظه: سأل رجل أنس بن مالك ما سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم، يعني ماذا سمعت، هذه الاستفهامية، ما سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول في الثوم، يعني ما الذي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله في الثوم؟ فقال أنس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن أو فلا يقربن، رواية يعني ضبطان، أو لا يصلين معنا، هكذا لفظ البخاري. ورواه البخاري في مواضع أخر من صحيحه بألفاظ متقاربة وفي لفظ، وهذا مهم يعني لا بد أن ننص عليه: فلا يقربن مسجدنا، فلا يقربن، لأن بعضهم قال المراد في المسجد. ورواه مسلم باللفظ هذا الذي سمعناه. قوله سئل عن الثوم، يعني عن أنس سئل عن الثوم، أي عن أكل الثوم، سئل أنس عن أكل الثوم، قال: فلا يقربن، بتشديد النون بإدغام نون التوكيد الخفيفة في نون ضمير المتكلمين، أي فلا يقربن إيانا، ولا يصلي بإثبات الياء، ولا يصلي وفعلها أو لا يصلي. وعليه إذا أثبتنا الياء فتكون لا نافية وليست ناهية، لأن لو كانت ناهية يكون الفعل مجزوما، وهنا قال فلا أثبت الياء. وإذا قلنا بأنها ناهية فإنها فلا يصلي بدون لام فقط، بدون إثبات الياء، فلا يصلي مجزوم، لأن هكذا في بعض النسخ بحذف الياء على النهي. قال النووي: وكلاهما صحيح. النووي يعني يعتني باللغة كثيرا، هو إمام في اللغة، كما هو إمام في الفقه وإمام في الحديث، هو إمام في اللغة أيضا، وله كتب في اللغة. قال الشجرة، يعني هم يقولون الشجرة في الأصل التي لها ساق، أما التي ليس لها ساق فيسمى نجم، لكن يمكن هذا من باب التوسع. الحديث يدل فيه نهي من أكل الثوم ونحوه، لأن في بعض الروايات الكراث أيضا مع الثوم، الثوم والكراث والبصل وما في معناه، عن حضور مجمع المصلين وإن كانوا في غير مسجد. هنا في بعض الروايات مسجد، هنا فالعلماء قال أي مجتمع، حضور مجتمع المصلين ولو كان في غير مسجد، كمصلى العيد مثلا، حتى تزول رائحة هذه الشجرة التي أكل، رائحة الثوم أو ما شابه. أن البصل والثوم، يعني قوله هذا من أكل فلا يقربن أو فلا يقربن مسجدنا، لم يحرمه، لم ينص على أنه حرام، لم يقل لا تأكل، لكن قال لا يقرب المسجد. فهذا أخذ منه دليل على أن الثوم والبصل ليس حراما، لكن من أكلهما فحكمه أن لا يدخل المسجد ولا يصلي مع جماعة، مع الجماعة، ولا يحضر دروس العلم لأن الملائكة تتأذى من رائحته الخبيثة. لأن الملائكة في الحديث تتأذى بما يتأذى منه بنو آدم. وكذلك قال العلماء في من كان بي، يعني العلماء ألحقوا بالذي أكل ثوما أو بصلا وما زالت رائحته معه، ألحقوا به من كان في يعني كل رائحة خبيثة كرائحة الفم أو البخر، بخر الفم، رائحة الأسنان ورائحة البخر الفم أو أي رائحة كريهة وما أشبه ذلك، فإنه لا يقرب المسجد حتى يزيل هذه الرائحة. فلو أن إنسانا استعمل شيئا تذهب به الرائحة ذهابا كاملا جاز له حضور المسجد. يعني المسألة ما هي مسألة أكل، إنما هو الأثر الناتج عن أكل وهي الرائحة، وهي الرائحة. ويحرم على الإنسان أن يأكله. بعض الناس يعني يقول أنا أبا أكل ثوم حتى تسقط عني صلاة الجمعة، هذا حرام لأنه هو تعمد. لكن لو أكل لأن نفسه اشتهته، وضع على المائدة فاشتهته نفسه فأكل، هذا أكله حلال، لكنه لا يذهب إلى المسجد، لكن لا يذهب المال أولاده أن لا يأكل. لكن لو أكل فأكله حلال، أما أن يأكل لينتنع من دخول المسجد هذا حرام. فهذا لأنه هو المتسبب قصدا ألا يذهب إلى المسجد، هذا هو قصد إسقاط هذا الواجب بأكله الثوم. قال الخطابي، يعني دليل هذا الكلام الذي أنا قلته أو يعني مستنده من أقوال السلف، قال الخطابي في معالم السنن شرح سنن أبي داود، قال توهم بعضهم أن أكل الثوم عذر في التخلف عن الجماعة. شو ما أعزل كلام العلماء لطيف، توهم فوضع هذا الحديث في جملة الأعذار المبيحة ترك حضور الجماعة، وإنما هذا توبيخ وعقوبة على فعله ليحرم. لماذا توبيخ؟ ليحرم بذلك من فضيلة حضور الجماعة، فضيلة كبيرة. الجماعة يعني تفضل صلاة الفذ 27 درجة، فكيف يفوته عشان هذه الأكلة أو الأكلة؟ وقد قيل إن المكروه منه، هكذا يقول الخطابي، وأنا قلت لكم في معالم السنن، لا هو في أعلام السنن، نكت على صحيح البخاري، نكت على صحيح البخاري. قال وقد قيل إن المكروه منه الشيء دون المطبوخ، لكن إذا وجدت رائحة مطبوخ أو كان غير مطبوخ فإنه، وفي الغالب أن المطبوخ تذهب رائحته. فيه في هذا الحديث هناك قاعدة فقهية تقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هنا مفسدة وهي أذية المصلين والملائكة في المسجد، هذه مفسدة، والمصلحة فيه أن ينال هذا الرجل الذي أكل الثوم فضل الجماعة. فدرء المفسدة وهي منعه لئلا يؤذي أهل المسجد مقدم على ما على المصلحة التي يجنيها، وهي يعني أجرى حضور الجماعة. فدرء المفاسد مقدم وهذه قاعدة على جلب المصالح. فيعني مراعاة المصالح مراعاة المصلحة العامة أولى من مراعاة المصلحة الخاصة، لأن هذه مصلحة خاصة بهذا الرجل، لكن المصلحة العامة هي أن لا يأتي المسجد فيؤذي المصلين والملائكة. الظاهر الوقت انتهى. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا حسن اتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا التمسك بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.